الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. وعلمنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله يعني أن هذا العبد الصالح قد جمع بين طاعتين عظيمتين، وهما الصيام تطوعا والجهاد إعلاء لكلمة الله عز وجل. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أنواع الصيام المستحب، فمن ذلك صيام يوم عرفة، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية، وكذلك صيام يوم عاشوراء، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنة ماضية، وكذلك صيام يوم الاثنين، وأخبر أن في ذلك اليوم نعما ثلاثة عظيمة: النعمة الأولى مولده صلوات ربي وسلامه عليه، والثانية بعثته، والثالثة إنزال القرآن فيه. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بأن نصوم 3 أيام من كل شهر: 13، 14، و15. وهي الأيام التي اصطلح علماؤنا على تسميتها بالأيام البيض، وذلك لبياض لياليها باكتمال القمر فيها. وكذلك من الصيام المستحب صيام أيام كثيرة من هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، لما ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، صلوات ربي وسلامه عليه. بعد ذلك شرع الحافظ رحمه الله في بيان الأيام التي نهي عن صيامها، سواء كان هذا النهي للتحريم أم كان للكراهة. تفضل الشيخ. نعم، يوم الفطر ويوم النحر هما عيدنا معشر أهل الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأهلها يومان يلعبون فيهما، كان لأهل المدينة عيدان من أعياد الجاهلية، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلنا الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وكلا العيدين يأتيان عقيب عبادة، فعيد الفطر بعد عبادة الصيام والقيام، وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة الوقوف بعرفة بالنسبة لمن كان بعرفة، أو عبادة الصيام لمن لم يكن من أهل عرفة. والعيدان كلاهما تصحبهما عبادة، فعيد الفطر تصحبه عبادة الصدقة، وعيد الأضحى تصحبه عبادة النحر، وكلا العيدين كذلك مكللان مجللان بالتكبير والتهليل. فأعيادنا معشر أهل الإسلام أعياد عبادة، أعياد ذكر وشكر وتكبير وتهليل، وليست أعيادنا أعياد مجون وفسق وفجور كما هو عند غيرنا. فهذان اليومان العظيمان صومهما حرام بالإجماع، ومن صام فيهما فصيامه لغو، صيامه لا يعد شيئا، لو أنه صام قضاء فلا يعد قضاء ويجب عليه قضاؤه، من صامهما نذرا فنذره لغو ولا قيمة له، وكذلك من صامهما عن كفارة فلا يجزئان عنه، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأنه ما صام. وصيامهما حرام لما فيهما من الإعراض عن ضيافة الرحمن جل جلاله، فيوم الفطر ربنا جل جلاله يأمرنا بأن نأكل فيهما ونشرب بعد أن امتنعنا عن الأكل والشرب تعبدا، ويوم الأضحى كذلك يأمرنا ربنا جل جلاله بأن نطعم ونشرب من نأكل من أضاحينا التي نحرناها تقربا إلى الله عز وجل. وفي النهي عن صوم يوم الفطر كذلك معنى آخر، وهو تمييز الفريضة عن النافلة، تمييز الفريضة عن النافلة. فصوم رمضان فريضة، وصيام ست من شوال نافلة، لا بد أن يفصل بين الفريضة والنافلة بفاصل، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا في الصلاة أن نصل بين النافلة والفريضة ما لم نفصل بينهما بذكر أو خروج. يعني ما ينبغي للإنسان أن يصلي الظهر مثلا ثم يقوم مباشرة بعد السلام فيأتي به سنة الظهر، لا بد أن يفصل بينهما، إما بالباقيات الصالحات وإما بأن ينتقل عن مكانه، لا بد أن نميز بين الفريضة والنافلة. فكذلك في الصيام ها هنا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبل رمضان. أول حديث مر معنا حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. أيضا بعد رمضان الصيام ممنوع، وذلك تمييزا للفريضة عن النافلة. وهناك معنى ثالث يلاحظ، وهو تحقيق العبودية. يا الله أنا عبدك، أمرتني بالصيام في يوم 29 من رمضان أو في يوم 30 من رمضان سمعا وطاعة، أمرتني بالفطر في اليوم الأول من شوال سمعا وطاعة. فالمسلم يصوم تعبدا لله ويفطر تعبدا لله، وكما أنه مأجور في صيامه فهو مأجور كذلك في فطره. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين، يوم الفطر وهو اليوم الأول من شوال، ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو الذي سماه الله في القرآن يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وسمي يوم الحج الأكبر لاجتماع أعمال الحج العظيمة فيه، حيث نأتي فيه بأربعة أعمال، وهي على الترتيب: رمي فنحر، ثم حلق، فإفاضة بالبيت العتيق. ويسمى كذلك يوم النحر لأن الناس ينحرون ضحاياهم وهداياهم تقربا إلى الله عز وجل، إبلا كانت أو بقرا أو غنما، فيسمى يوم الأضحى، ويسمى يوم الحج الأكبر، ويسمى كذلك يوم النحر، وهو عند بعض أهل العلم أعظم أيام السنة، أعظم من يوم عرفة. لكن الذي عليه الأكثرون بأن يوم عرفة هو الأعظم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقال فيه: ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة من كثرة ما يعتق الله عباده من النار. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يعني الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر. وسميت أيام التشريق لأنه كان من عادة العرب أنهم إذا نحروا في يوم الأضحى يشرقون اللحم، يعني يجعلون اللحم قطعا صغارا في حبال يعرضونها لحر الشمس حيث تجف، ثم يحفظونها ويستعملونها في بقية أيامهم، ولذلك سميت أيام التشريق. وهي على التفصيل اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، يوم القر لأن الناس يستقرون في ميناء ما عندهم حركة. اليوم العاشر يوم العيد سمي يوم النحر لأن الناس ينحرون. اليوم الذي يليه الحادي عشر يسمى يوم القر لأن الناس يستقرون في ميناء. ثم اليوم الذي يليه وهو الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول لأن الحجاج ينفرون من ميناء ليطوفوا بالبيت العتيق طواف الوداع ثم يرجعون إلى بلادهم. واليوم الذي بعده وهو اليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. فعندنا الأيام أيام الحج خمسة، يوم التروية وهو اليوم الثامن، وسمي كذلك لأن العرب كانوا يروون إبلهم في ذلك اليوم، لأن اليوم التاسع يوم عرفة، عرفة ليس بها ماء، أو لأن الخليل عليه السلام رأى في ليلته أنه يذبح ولده فأصبح مترويا يعني متمهلا، أو لأن جبريل لما أرى إبراهيم مناسك الحج قال له إبراهيم قد رأيت، فسمي ذلك اليوم يوم التروية. واليوم الذي بعده هو يوم عرفة تسمية لليوم بالمكان. واليوم الذي بعده يوم النحر، يليه يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني. أيام التشريق هذه نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أيام أكل وشرب وذكر. أما كونها أيام أكل فلأن الناس يأكلون من الضحايا مما ضحوا به تقربا إلى الله، وأما كونها أيام شرب لأنها أيام توسعة فالناس يشربون مما أحل الله لهم، وأما كونها أيام ذكر فلأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الأيام أنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير خاصة دبر الصلوات المكتوبات، دبر الصلوات المكتوبات يكبرون وترتج منى وما حواليها بتكبيرهم. فهي أيام أكل وشرب وذكر، وفي بعض الروايات وبعل، أيام أكل وشرب وذكر وبعل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها اللهم إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا، أن لو أن إنسانا حج متمتعا أو حج قارنا فقد لزمه هدي، فمن لم يجد، من لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه، يعني أحيانا لا تجد هديا يكون البهائم قد انتهت، أو أحيانا الهدي موجود لكنك لا تملك الثمن. الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فالثلاثة أيام التي في الحج لو أن الإنسان ما صامها قبل يوم النحر فإنه يصومها بعد يوم النحر، يصومها في هذه الأيام أيام التشريق. وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول المنع من صيامها مطلقا، المنع من صيام أيام التشريق مطلقا دون استثناء. والمذهب الثاني المنع من صيامها إلا للقارن أو المتمتع الذي لم يجد هديا. والمذهب الثالث المنع من صيامها إلا للقارن أو المتمتع الذي لا يجد هديا، ويقاس عليه كل صوم له سبب كصوم نذر أو كفارة. يقاس على المتمتع أو القارن الذي لم يجد هدي الذي لم يجد هديا كل صوم له سبب كصوم نذر أو كفارة. ولا يخفى أن المذهب الثاني هو أعدلها وأوسطها، لأنه الموافق لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للقارن أو المتمتع الذي لم يجد هديا. لم يرخص، والرخصة التسهيل والتيسير، التسهيل والتيسير. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حج قارنا أو متمتعا ولم يجد هديا ولم يصم قبل يوم النحر أن يصوم هذه الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق. وتقدم معنا بأن هذا هو أعدل المذاهب وأوسطها. نعم. يوم الجمعة هو سيد الأيام، وهو عيدنا الأسبوعي، وهو أيضا مرتبط بعبادة. يوم الجمعة مرتبط بعبادة، وهي الصلاة الأسبوعية النهارية الجهرية التي تسبقها خطبتان. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التهيؤ لها بالاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، وحثنا عليه الصلاة والسلام على التبكير إلى المسجد، وأخبر بما في ذلك من الأجر والثواب. فثبت في مسند أحمد من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. هذا اليوم المبارك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصيام، يعني لا تصم يوم الجمعة وحده. ولما دخل عليه الصلاة والسلام على أمنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله عنهما ووجدها صائمة يوم الجمعة، قال لها: هل صمت يوم أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا الجمعة والسبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. أمرها بالفطر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم يصوم، يعني لو أن الإنسان صام الخميس مع الجمعة لا حرج، لو أن الإنسان صام الجمعة مع السبت فلا حرج، كذلك لو أن إنسانا اعتاد صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما سيصادف صيامه يوم جمعة منفردة، ليس قبله صوم ولا بعده صوم، أيضا لا حرج. لما؟ لأنه لم يقصد الجمعة تعيينا، وإنما وافقت صوما يصومه. كذلك لو أن إنسانا اعتاد أن يصوم يوم عرفة في كل عام فوافق يوم جمعة في سنة من السنوات لا حرج أن يصومه، وكذلك عاشوراء إذا كان يصومه وحده دون التاسع. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم الجمعة منفردا، وهذا النهي ظاهره التحريم، الظاهر التحريم، لكن جماهير العلماء على أنه للكراهة ليس نهيا تحريميا وإنما للكراهة التنزيهية. قالوا لأن النهي لا ينصب على ذات الصوم وإنما هو مقيد بالزمان، مقيد بالزمان. فكذلك نهانا صلى الله عليه وسلم أن نخص ليلتها بقيام من بين الليالي، لئلا يعتقد الإنسان مزية للقيام في تلك الليلة دون سائر الليالي. لكن لو أن ناسا في زماننا هذا بسبب ضعف العزائم وخوار الهمم رأوا أن ليلة الجمعة توافق عطلة وأنهم يستطيعون أن يقوموا الليلة ويسهروا دون سائر الليالي، أيضا لا حرج عليهم لو أنهم قاموا تلك الليلة دون سائر الليالي، لأنهم ما قصدوا معنى في تلك الليلة وإنما وافقت وقتا يناسبهم وأرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بتلك العبادة العظيمة التي هي عبادة القيام، وأكثر الناس عنها غافلون. وقد حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنها مرضاة لربنا ومطردة للداء عن أجسادنا، وهي دأب الصالحين من قبلنا. قيام الليل مرضاة لربنا ومطردة للداء عن أجسادنا، وهي دأب الصالحين من قبلنا. نعم. نعم، هذا هو المعنى الذي لوحظ، وهو أن يوم الجمعة عيدنا معشر أهل الإسلام، فما ينبغي إفراده بالصيام. لكن الكراهة تزول لو أنك صمت معه يوما قبله أو يوما بعده. نعم. نعم، هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا في سنده العلاء ابن عبد الرحمن، وهو صدوق يهم، يعني صدوق إنسان لا يتعمد كذبا بل هو موصوف بالصدق، لكن عنده أوهاما، يعني أحيانا يخلط في روايته. وهذا الحديث تعارضه الأحاديث الصحيحة الثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، أو كما قالت أمنا عائشة ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. الحديث الآخر حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، ولذلك هذا الحديث ما يصح إذا انتصف شعبان فلا تصوم. نقول لا حرج في الصيام بعد النصف من شعبان، لكن الممنوع أن يصوم الإنسان قبل رمضان بيوم، أو يعني إن شاء الله يوم الخميس ويوم الجمعة الإنسان ما يصوم، اللهم إلا إذا وافق صوما يصومه. لو أن إنسانا قد اعتاد أن يصوم يوم الخميس فلا حرج عليه أن يصوم بعد غد إن شاء الله، أو لو أن إنسانا اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما فلا حرج عليه أن يصوم ولو كان قبل رمضان بيوم. قالوا والحكمة في ذلك استجمام النفس استعدادا لرمضان، ولئلا يصير الأمر عادة، لا من أجل أن يشعر الإنسان في بداية رمضان بأن هناك أمرا جديدا قد طرأ ووقتا له فضيلة قد دخل، ويتهيأ للأعمال الصالحة في ذلك الوقت الفاضل. وإلا فالأصل أن الصيام مشروع إلا في الأيام التي نهى الشارع عن صيامها، وكما تقدم في أول الدرس إما أن يكون النهي تحريما كما في صوم يوم النحر ويوم الفطر وكذلك أيام التشريق لغير المتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا، وإما أن يكون النهي نهي كراهة كما في النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا أو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين.